لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
هذه الآيات الكريمة من صدر سورة البقرة في صفات المنافقين، التي ابتدأها الله جل وعلا بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآيات: أولئك اسم إشارة، والإشارة إلى من تقدمت صفاتهم، واسم الإشارة هذا للبعد، ويأتي اسم الإشارة للبعد تكريما ويأتي إهانة، أي لبعدهم وانحطاطهم وبعدهم عن رحمة الله. أولئك هؤلاء المتصفون بهذه الصفات اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا في بيع وشراء، نعم، المرء يتاجر مع ربه جل وعلا، فهو يقدم الأعمال الصالحة ويعطيه الله جل وعلا على الحسنة 10 أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هؤلاء اشتروا الضلالة، اعتاضوا بالضلالة عن الهدى، كأنهم عرض عليهم الأمران، عرض عليهم الهدى وعرضت عليهم الضلالة، فاختاروا وأخذوا الضلالة، فهم أخذوا شيء وتركوا شيء، كأنهم أخذوا هذا ودفعوا ثمنه ذاك، فهم رغبوا في الضلالة عن الهدى فأخذوها وتركوا الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني عرض عليهم الأمران، دلهم الله جل وعلا وأرشدهم إلى طريق السلامة، لكنهم تركوه وأخذوا الثاني، اشتروا الضلالة بالهدى، دفعوا الهدى ثمنا وأخذوا الضلالة، والضلالة العمى والغي والبعد عن الحق، والهدى الاستقامة والصلاح والطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه. فهم تركوا شيئا وأخذوا شيئا آخر بدله، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. البائع والمشتري لا يخلو، إما أن يربح يأتيه زيادة على رأس المال، أو يأتيه رأس المال فقط، أو يخسر والعياذ بالله، والخسارة النقص عن رأس المال، والربح الزيادة في رأس المال. هؤلاء بهذه الصفقة مع الله جل وعلا خسروا خسارة عظيمة، عرض لهم طريق السلامة والصلاح والهداية والطريق الموصل إلى الجنة فتركوه، وأخذوا الطريق الموصل إلى النار، فهم خيروا بين أمرين واضحين جليين، تركوا واحد وأخذوا الآخر. لو أخذوا طريق الهدى ربحوا ربحا عظيما، لأن مآلهم إلى الجنة ومضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لكنهم تركوا هذا وأخذوا الغي والضلال، فخسروا خسارة عظيمة. ما أتاهم رأس المال أو لا لك ولا عليك، وإنما هلكوا وأهلكوا أنفسهم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا على الهدى حينما اختاروا هذا الطريق. لو كانوا على الهدى وعلى الخير وعلى الاستقامة لاختاروا الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته. والله جل وعلا هدى العباد، يعني دلهم وأرشدهم وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ووهبهم العقول والتمييز والتصريف بين الأمور، هداه النجدين طريق الخير وطريق الشر، هداه بمعنى دله وأرشده. فالمؤمن وفقه الله جل وعلا للأخذ بطريق الهدى، وسار على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته، والشقي الفاجر والمنافق والعياذ بالله والكافر اختاروا طريق الضلال وطريق الغواية وطريق الهلاك، فتركوا طريق الحق وأخذوا بالطريق المهلك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وما كانوا في هذا الاختيار مهتدين، ما كانوا موفقين، ما كانوا سائرين على الحق، ما كانوا سائرين على الطريق الموصل إلى النجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه صهيب الرومي رضي الله عنه قبل أن يصل إليه وهو مقبل، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. جاء إلى المدينة مهاجرا رضي الله عنه وأرضاه، ما كان معه تجارة، وما جاء ببضاعة إلى المدينة ليبيعها أو يبيعها في الطريق، ولكنه اشترى نفسه واشترى الإيمان بدل الضلال والهداية بكل ما يملك رضي الله عنه. لما أراد رضي الله عنه أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودفن ماله لأنه ما يستطيع أن يأخذه معه، وكان غني ذا مال، ودفنه في بيته حتى يكون له فيه نظر رضي الله عنه. وخرج مهاجرا فاعترض له كفار قريش، إلى أين؟ إلى الله ورسوله. قالوا لا والله، لا تفجأنا بنفسك ومالك، أتيتنا فقير وأغناك الله عندنا، فما يمكن أن نتركك تهاجر بنفسك ومالك. قال أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركونني أهاجر؟ قالوا نعم، إذا أعطيتنا مالك أذنا لك في الهجرة، تذهب كيف شئت. قال هو في المكان الفلاني في كذا، فدلهم عليه رضي الله عنه بالوصف وتركوا، خلوا سبيله لأنهم يعرفونه رضي الله عنه لا يكذب، تركوه يسير إلى المدينة وذهبوا إلى المال فوجدوه في المكان الذي ذكر لهم. فسبقه القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مسلما قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إنه صهيب رضي الله عنه كان يكنى بأبي يحيى. أنزل الله جل وعلا في حقه ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهو اشترى نفسه وإيمانه رضي الله عنه بكل ماله. فمن اعتاض بشيء عن شيء فقد باع، لأن البيع مبادلة، مبادلة، تشتري تأخذ شيء وتعطيه بدلة. وصهيب اشترى نفسه وإيمانه بماله كله رضي الله عنه، وأولئك اشتروا الضلالة وأخذوا الضلالة وتركوا الهدى والاستقامة على الحق، تركوها، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والتجارة هي حرفة التاجر، ووظيفة الربح والخسارة إلى التجارة لما بينهما من المقارنة، وإلا فالرابح العامل والمتاجر، والخاسر هو. وأسند الله جل وعلا الربح إلى التجارة على ما يقول العرب ربحت بيعتك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب ربح البيع، يعني الصفقة التي أجريتها مع الكفار صفقة رابحة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا على هدى وعلى حق، والهدى خلاف الضلالة، لأنهم هم اشتروا الضلالة وتركوا الهدى، لو كان عندهم شيء من الهدى لاتخذوا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال، لأن الكفر والضلال ماله إلى النار والعياذ بالله، والهدى والاستقامة ماله إلى الجنة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا موفقين رابحين في هذه الصفقة التي أجروها. نعم اقرأ.
قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقيل عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة استحبوا الضلالة
على الهدى، يعني أنهم تركوا الإيمان لأن كان معهم الإيمان وتركوه، فيجوز أنهم كانوا مؤمنين من قبل وارتدوا عن الإيمان والعياذ بالله، ويجوز أنهم خيروا بين أمرين كما قال الله جل وعلا: فاستحبوا العمى على الهدى عن قومي، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني ما كانوا على الهدى وإنما خيروا بين أمرين فأخذوا واحد وتركوا الآخر، اختاروا الضلالة على الهدى.
نعم. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، قد حصل له، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد:
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يمثلهم جل وعلا بمثل واضح بين محسوس، والمثل تشبيه قول أو فعل بقول أو فعل يوضح أحدهما الآخر. هؤلاء المنافقون خيروا بين أمرين فاختاروا أحدهما، اختاروا العمى، اختاروا الضلالة وتركوا الهدى والاستقامة. مثلهم يشبه الله جل وعلا المثل الشيء بشيء آخر أوضح منه، أو المعنوي بشيء محسوس، والله جل وعلا يضرب الأمثال في القرآن بكثرة لزيادة التوضيح: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف رحمة الله عليه إذا مر بمثل فلم يدركه بكى على نفسه أنه ما ليس بعالم وليس عنده علم، لو كان عنده علم أدرك المراد. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، يعقل الأمثال ويدركها، والأمثال كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بشيء آخر حتى يتضح، وكثير في آيات القرآن أمثلة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يقال للمرء مثلا: إذا أنفقت مالك في سبيل الله يضاعف، يضاعف، هذه فيها بشارة وفيها خير. لكن إذا قيل مثلهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني شيء محسوس، حبة وضعت في الأرض أنبتت هذه الحبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة الواحدة جاءوا بها 700 حبة، الصاع ب700 صاع، الكيلو ب700 كيلو، وهكذا. والله يضاعف لمن يشاء، يزيد، لكن هذا مثل يقرب. فالأمثال في القرآن كثيرة تشبيه أمر بأمر لزيادة توضيحه، أو تشبيه شيء معنوي بحسي، أو حسي بمعنوي حتى يدرك قوة مكانة هذا الشيء الذي يراد توضيحه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم مثل من استوقد نار، يوقد نار، مثلهم في حالهم وإظهارهم الإسلام وسلامتهم في الدنيا مثل من استوقد نار. استوقد نار قال عنها جل وعلا نار، ولم يقل ضوء ولم يقل نور، وإنما استوقد نار، لأن النار لها مصالح ولها مضار، بخلاف النور والضياء، هذا مصلحة وخير، لكن النار لها إضاءة نافعة ولها إحراق ضار والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد بمعنى أوقد، أوقد نار، السين والتاء حرفان مزيدان في أوقد، استوقد نارا، هذه النار أضاءت ما له ما حوله، استفاد منها، نظر ما حوله وعرفه، ثم بعد قليل طفأت، فذهب الضوء وبقي الإحراق والدخان والضرر. هم فيه الدنيا بمثابة إيقاد النار وضوئها مع المؤمنين، ويجلسون معهم ويتصدرون المجالس ويشاورون ويدلون برأيهم وحقنوا دماءهم وأموالهم ويسلم عليهم ويعطون من المغانم، ومثلهم مثل المؤمنين سواء بسواء، أو ربما بعضهم يقدم لزعامته ولمكانته في قومه كعبد الله بن أبي بن سلول، كانوا قد تهيأوا لتتويجه وتمليكه عليهم، وهو رأس المنافقين. فهذا شيء بسيط، مهما أعطوا وأوتوا في الدنيا وتصدروا المجالس وأبدوا الرأي وتكلموا في الأمور الهامة ونحو ذلك، هذا كله يسير ليس بشيء، إنه كما جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس أو يصبغ في النار صبغة، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط، إن النار هذه أنسته كل ما مضى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له هل مر بك سوء قط؟ يعني هل مر بك ضيق، حاجة، فقر، رأيت بؤس؟ يقول لا والله ما نسي كل ما مضى. فهؤلاء أضاءت لهم النار إضاءة بسيطة، حتى مهما كان عمر الإنسان لو 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة فهي لا شيء بالنسبة للآخرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني استفاد منها بالإضاءة، ذهب الله بنورهم، ذهب، زال، زال بالكلية. والمرء إذا كان في نور ثم ذهب النور تكون الظلمة عليه أشد والعياذ بالله، أشد ممن كان أصله من أول حاله في الظلمة، أن الظلمة بعد النور ظلام حالك. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يتخبطون، ليس ظلمة واحدة، ظلمات بعضها فوق بعض، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يرون شيئا. فهذا مثل المنافقين، المنافق في حال الدنيا كواحد من المسلمين أو ربما يقدم على كثير منهم، لكن بعد الدنيا متى؟ حينما يموت وتتولاه ملائكة العذاب، حينما يكون في القبر ويأتيه عذاب القبر، وعذاب القبر حق، حينما يكون في عرصات القيامة وتقسم الأنوار وتعطى الأنوار لأصحابها من المؤمنين ويعطون نورا بسيطا في أول الأمر ثم يطفأ، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا في مجالسنا ونشاوركم ونأخذ برأيكم. ينطفئ النور في ذلك الموطن فيكونون في ظلمة حالكة، وكما تقدم أحوال يوم القيامة ما تقاس بالدنيا. الدنيا لو كان واحد معه نور قوي يستفيد منه كثير من الناس، لكن في الآخرة نور المرء لنفسه فقط، والأنوار تتفاوت بحسب الإيمان. منهم من نوره مد البصر، ومنهم آخرهم من نوره على إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة، ومنهم من يعطى النور ثم يسلب بالكلية والعياذ بالله، وهم هؤلاء المنافقون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يرون ما حولهم. تصور هذا المثل كيف حال المرء إذا كان في فلاة من الأرض وفيها الحفر والجبال وفيها الهوام والسباع والمهلكات، كان معه نور ينظر ما حوله ثم طفأ هذا النور فتجمعت عليه الوحوش والحشرات والزواحف والسباع تريده، وهو لا يبصر ولا يرى ولا نور ولا بيان. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بين جل وعلا وصفهم فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في افترائهم الضلالة بالهدى وسيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانقطع بها وأبصر بها مع يمينه وشماله وتعمش بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهنا، وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الأصم الذي لا يسمع، بكم لا يتكلم، عمي لا يبصرون، يعني فقدوا هذه الحواس. وليس المراد الحواس الحسية، فهم يسمعون النداء لكن ما يسمعون الحق. ويتكلمون لكن ما يتكلمون بالحق، ويبشرون بأعينهم لكن لا يميزون بين الحق والباطل. فالأصم الذي لا يسمع، والأبكم قيل هو الأخرس، وقيل الأخرس الذي لا يتكلم لكن يميز، لأن بعض من أصيب بالخرس ما يتكلم بالإشارة يفهم ويفهم مثل الكلام. فالأبكم الذي لا يفهم ولا يتكلم، ما يفهم إشارة ولا يتكلم، صم بكم عمي، العمى يكون في البصر ويكون في البصيرة، والأشد هو عمى البصيرة والعياذ بالله. وإلا عمى البصر قد يصاب به بعض الناس فيكون قدوة للآخرين وهو أعمى، ينير للناس الطريق وهو أعمى بعلمه وتنوير بصيرته. وعمل بصيرة أشد كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعمى القلب هو المصيبة العظمى. ذكر الله جل وعلا حال هؤلاء بأنهم بهذه الصفات السيئة ابتلوا بها لأعمالهم الخبيثة ولاعتقاداتهم السيئة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون عما هم فيه، ولا يتنورون ولا يستفيدون، وغير قابلين للحق إطلاقا.
وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل كسّتهم ككسة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي ها هنا بمعنى الذين. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لدي محل تجاري تذهب جميع إيراداته دخل في سداد دين على محل آخر قد أغلقته، فهل علي أن أخرج زكاة المحل مع العلم أن دخله يذهب جميعه في السداد؟
الزكاة على المدين محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: الدين يمنع الزكاة في مثله، وبعضهم يقول: الدين لا يمنع الزكاة فيما هو ظاهر من الأموال. إيضاح هذا: هو يشتغل مثلا ب10,000 ريال تجارة، وهو مطالب 5,000 ريال. الذين قالوا الدين يمنع الزكاة في مثله قالوا هذا الذي يشتغل 10,000 ما يلزم أن يزكي 10,000 لأنه مطالب 5 فيزكي 5 فقط. الآخرون قالوا هو بين يديه مال قدره 10,000 يزكيه ولا يمنع الدين الزكاة في مثله لأن المال ظاهر للناس وللفقراء وتعلقت نفوسهم به والدين لا يدرى عنه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث السعاة لجمع الزكاة ما كان يقول لهم اسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون فتخصموا من الزكاة بقدرها، تؤخذ الزكاة من المال الظاهر. ولا شك أن إخراج الزكاة بالمال الذي يتاجر به المرء سبب لنمائه وحفظه وطهارته وزيادته بإذن الله، ما نقص مال من صدقة بل تزده. والزكاة شيء يسير بالنسبة لرأس المال، ربع العشر بالنسبة للتجارة. والله جل وعلا فرض الزكاة على الأموال حسب سهولة الكسب وصعوبته، فأكثر الأشياء زكاة الركاز اللي يوجد من دفن الجاهلية، وأقلها زكاة عروض التجارة والنقدين لأنها ما تنمو إلا بتعب وسفر ومخاطرة بالمال ومخاطرة بالبدن، فقلل الله جل وعلا الزكاة فيه. فما يجده الإنسان من دفن الجاهلية فيه الخمس، يعني فيه 20%، والخارج من الأرض بدون كلفة ولا مشقة يلي يسكى بالأنهار ومياه الأمطار هذا فيه 10%. وما يسقى بمؤونة وكلفة فيه 50%، يعني 5%. وعروض التجارة والنقدان الذهب والفضة لوجود المشقة في تقليبهما والمخاطرة جعل الله فيهما 15%، 2.5%. فالحقوق من 20% إلى 2.5%، 15%. في 40,000 1,000. في 100,000 2.5 500. والزكاة طهرة للمال ونقاوة له وحفظ له من اللصوص ومن العاهات ومن الآفات التي تهلكه ومن الحرق ومن الغرق ومن الهدم عليه ومن جميع المصائب، لأن الزكاة تزكي المال وتحفظه.
يقول ما هو علاج العجب والرياء؟
أولا على المرء أن يراقب الله جل وعلا وأن ينظر إلى من يرائيهم ما بيدهم له نفع ولا ضر، هم مثله، ويقصد بعمله وجه الله جل وعلا لأنه هو الذي يتولى إثابته عليه. العمل إذا قصد به المرء وجه الله جل وعلا نفعه، وإذا قصد به الناس وكله الله جل وعلا إلى الناس والناس لا ينفعونه. والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
يقول أقوم بكفالة أختي لي مطلقة وأولادها الثلاث، وأقوم بتجهيز مسكن جديد لها ولأولادها، هل يجوز خصم هذه الأموال من زكاة المال؟
لا يا أخي، ما تؤمن السكن أو تحضر لهم المآكل والملابس تحتسبها من الزكاة. إذا أعطيتها بيدها، أعطيت لأختك بيدها نقدا تتصرف فيه كيفما شاءت، فلك أن تحتسبها من الزكاة ما دامت فقيرة وأنت لا ترثها، لأنك تقول لها أولاد، لأن من ترثه أنت فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة. وإنما إذا كنت لا ترثها وهي فقيرة فلك أن تعطيها المال من الزكاة لتتولى الإنفاق على نفسها. أما إذا كنت أنت تنفق عليهم من مالك فأنت تؤجر على هذا، لكن ما تحتسب ما تحضره لهم من الأطعمة أو من الأثاث أو من الفرش تحتسبها من الزكاة، لا، لأن الزكاة تسلم نقد للفقير.
ويقول لي أخ حديث التخرج لا يملك سيارة، هل يجوز شراء سيارة له جديدة من أموال الزكاة؟
ما تشتري السيارة وتسلمها لأخيك وتفرضها وتجعلها من الزكاة، لا، وإنما إذا كان أخوك فقير فعلا وأعطيته دراهم ليتصرف فيها كيفما شاء، ينفقها على نفسه، يشتري بها ما يريد من حاجته الضرورية، فلك ذلك بشرط أن يكون هو عالم أنها من الزكاة، لأن بعض الأشخاص يتعفف عن الزكاة ولا يريدها. إذا أعطيته من باب صلة الرحم أو الإحسان إليه أو صدقة تطوع أو بر أخذها، وإذا أعطيته على نية أنها من الزكاة هو ما يريد، ما يأخذ الزكاة. فإذا عرفت أن أخاك فقير ويقبل الزكاة وأعطيته من الزكاة ما تعطيه سيارة أو تعطيه كذا، وإنما تعطيه دراهم يتصرف فيها، لكن تشتري السيارة وتحسب قيمتها من الزكاة لا.
ويقول أكفل طفلين يتيمين بمبالغ شهرية، هل يجوز احتسابها من الزكاة؟
إذا كنت التزمت بنفقتهما طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك فهذا ما يصح أن تحتسبه من الزكاة. وإذا كان المنفق عليهما غيرك وأعطيت هذا المنفق على اليتيمين 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر في الشهر أو في كل شهرين أو في كل سنة واحتسبتها من الزكاة ما داموا فقراء فلك ذلك، لأنها الزكاة لا تعطى لكل يتيم، لأن بعض الأيتام يكون يتيم لكن غني له مال. وبعض الناس يتصور أن كل يتيم يعطى من الزكاة وليس كذلك، وقد يكون اليتيم عليه زكاة هو بنفسه، هو يعطي الزكاة وليه يلزمه أن يدفع عنه الزكاة. إذا كان يتيم فقير والقائم عليه غيرك وأعطيته مثلا شهريا مبلغ من المال أو في كل شهرين أو في كل 15 يوم وقيدتها من الزكاة فلا بأس ما دام فقير، وتعطيها لمن يتولى الإنفاق عليه.
يقول امرأة توفي زوجها وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟
الحامل تخرج من عدة الطلاق وعدة الوفاة بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد تكون عدة الوفاة عندها ربع ساعة، وقد تكون سنة وأكثر. إذا توفي زوجها أو طلقها وبعد الطلاق بربع ساعة ولدت، خرجت من العدة، عدة طلاق أو عدة وفاة سيان. وقد يموت زوجها ويتبين حملها بعد وفاة زوجها ويمكث الحبل في بطنها سنة أو أكثر، فكلها عدة ما دام الحمل ما خرج فهي في العدة، طلاق أو وفاة.
يقول: أنا مقيم هنا في مكة، وفي بلدي مدرسة تحفيظ للبنات والقائمة على المدرسة أخت في الله غير متزوجة. السؤال: إذا اتصلت عليها لغرض مساعدتهم بما يحتاجون إليه من كتب وغيرها، هل في الاتصال في ذلك محظور شرعي؟
مخاطبة الرجل للمرأة ومخاطبة المرأة للرجل للحاجة لا بأس بذلك، سواء كانت مزوجة أو غير متزوجة، كبيرة أو صغيرة، المهم أن لا يكون في هذه المخاطبة ريبة أو لا يكون فيها خضوع في القول أو لا يكون فيها ممازحة مثيرة للشهوة ونحو ذلك. وأما من حيث المخاطبة فلا بأس بهذا إذا كان للحاجة، فقد كانت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه وتخاطبه والصحابة حوله رضي الله عنهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المرأة مخاطبتها له أو مخاطبتها لبعض الصحابة.
يقول: هل تصح الصلاة في الملابس الذي فيها أثر المني، وهل هو نجس؟
المني طاهر، وهو الذي يخلق الله جل وعلا منه النطفة، فهو طاهر، أصاب الثوب أو أصاب البدن وهو موجب للاغتسال إذا خرج، موجب للاغتسال وهو طاهر، فإذا خرج المني في الثوب فهو طاهر يصلى فيه ولو لم يغسل، ما لم يصحبه شيء من المذي أو من النجاسة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، يعني إذا كان المني رطب كانت تنضحه بالماء، يعني ترش بالماء حتى تذهب لزوجته، وإذا كان يابس تفركه بيديها حتى يذهب نشوفته، فهو طاهر وليس بنجس. إذا لم يصحبه مذي، أما إذا صحبه مذي فالمذي نجس. المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوة، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، ومنه يخلق الولد بإذن الله. والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج عند البرد أو عند الإرهاق أو عند الخوف أو نحو ذلك، يكون ماء أبيض يخرج قبل البول أو مع البول أو بعد البول أو يحس بخروجه في حالات، هذا يسمى الودي وهو نجس. وجميع ما يخرج من السبيلين نجس سوى المني من الرجل أو المرأة فهو طاهر.
يقول: أحرص على ترتيب سفري بحيث لا تفوتني صلاة الجماعة أو جمعة، ولكن أريد السفر لأولادي للنزهة، ولا يوجد حجز عودة في الطائرة إلا الساعة 12 من يوم الجمعة، وبذلك تفوتني الجمعة، فهل علي شيء؟ وهل لو أخرت وهل تأخيرها وجمعها مع صلاة العصر في مكة حتى أحصل على 100,000 صلاة؟
إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة لا يجوز، يعني يبدأ السفر بعد الزوال وقبل أن يصلي الجمعة، أما الحجز بالطائرة فالغالب أن المطارات خارج البلدان، فهو يسافر لو كان الحجز أو الموعد الإقلاع الساعة 12 يعني عند الزوال مثلا، هو غالبا يكون خروجه قبل هذا ويترك البلد وراءه. فالمرء إذا أراد أن يسافر والمطار خارج البلد فهو يجمع ويقصر في المطار نفسه لأنه خرج من البلد. فأحكام السفر تترتب في خروج المرء من البلد، ما هو بالإقلاع الطائرة أو بركوب السيارة إذا كانت في منطقة بعيدة عن مكان إقامته، هو بخروجه من بلده. فقد يخرج المرء من بلده مثلا مبكرا ويكون إقلاع الطائرة الساعة 12 أو الساعة واحدة إلا ربع أو واحدة إلا ثلث مثلا في وقت صلاة الجمعة، فلا حرج عليه لأنه أنشأ السفر من قبل، والمسافر ما تجب عليه الجمعة.
يقول: إذا خالع الرجل امرأته ثم أراد الرجوع ماذا يفعل؟
المخالعة غالبا ما تكون بينونة صغرى، يعني يطلق زوجته أو يخلعها من عصمته مقابل مال، فهذه بينونة صغرى ما تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وإذا طلق زوجته على عوض وقد سبق أن طلقها قبل طلقتين أصبح هذا الطلاق بينونة كبرى لأنه سبقه طلاق قبله، فيحتسب الطلاق الذي قبله وهذا الطلاق الأخير أخذ عليه عوض، فهو طلاق بائن بينونة صغرى. وإذا طلق الرجل زوجته بلا عوض وأراد الرجعة فيراجعها ما دامت في العدة بدون رضاها وبدون موافقة أوليائها وبدون عقد ولا مهر جديدين. طلق زوجته طلقة واحدة يرجعها ما دامت في العدة، هو له الخيار. طلق زوجته طلقة واحدة على عوض 1000 ريال أو أقل أو أكثر، يقول ما يمكن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين لأن حصلت البينونة. طلق زوجته الطلقة الثالثة على عوض 1000 ريال، ما يمكن أن يرجعها إلى عصمته إلا بعد أن تعتد وتتزوج زوجا غيره ويطعها الزوج الآخر، ثم إن طلقها فهو خاطب من الخطاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالإشارة يفهم ويفهم مثل الكلام، فالأبكم الذي لا يفهم ولا يتكلم، ما يفهم إشارة ولا يتكلم، صم بكم عمي. العمى يكون في البصر ويكون في البصيرة، والأشد هو عمى البصيرة والعياذ بالله. وإلا عمى البصر قد يصاب به بعض الناس فيكون قدوة للآخرين وهو أعمى، ينير للناس الطريق وهو أعمى بعلمه وتنوير بصيرته. وعمل بصيرة أشد كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعمى القلب هو المصيبة العظمى. ذكر الله جل وعلا حال هؤلاء بأنهم بهذه الصفات السيئة ابتلوا بها لأعمالهم الخبيثة ولاعتقاداتهم السيئة، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون عما هم فيه ولا يتنورون ولا يستفيدون وغير قابلين للحق إطلاقا.
وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين. قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حل التجاري تذهب جميع إيراداته دخله في سداد دين على محل آخر قد أغلقته، فهل علي أن أخرج زكاة المحل مع العلم أن دخله يذهب جميعه في السداد؟
الزكاة على المدين محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول الدين يمنع الزكاة في مثله، وبعضهم يقول الدين لا يمنع الزكاة فيما هو ظاهر من الأموال. إيضاح هذا، هو يشتغل مثلا ب10,000 ريال تجارة وهو مطالب ب5,000 ريال، الذين قالوا الدين يمنع الزكاة في مثله قالوا هذا الذي يشتغل ب10,000 ما يلزم أن يزكي 10,000 لأنه مطالب ب5 فيزكي 5 فقط. الآخرون قالوا هو بين يديه مال قدر 10,000 يزكيه ولا يمنع الدين الزكاة في مثله لأن المال ظاهر للناس وللفقراء وتعلقت نفوسهم به والدين لا يدرى عنه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث السعاة لجمع الزكاة ما كان يقول لهم اسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون فتخصموا من الزكاة بقدرها، تؤخذ الزكاة من المال الظاهر. ولا شك أن إخراج الزكاة بالمال الذي يتاجر به المرء سبب لنمائه وحفظه وطهارته وزيادته بإذن الله، ما نقص مال من صدقة بل تزده. والزكاة شيء يسير بالنسبة لرأس المال، ربع العشر بالنسبة للتجارة. والله جل وعلا فرض الزكاة على الأموال حسب سهولة الكسب وصعوبته، فأكثر الأشياء زكاة الركاز اللي يوجد من دفن الجاهلية، وأقلها زكاة عروض التجارة والنقدين، لأنها ما تنمو إلا بتعب وسفر ومخاطرة بالمال ومخاطرة بالبدن، فقلل الله جل وعلا الزكاة فيه. فما يجده الإنسان من دفن الجاهلية فيه الخمس، يعني فيه 20%، والخارج من الأرض بدون كلفة ولا مشقة اللي يسكى بالأنهار ومياه الأمطار هذا فيه 10%، وما يسقى بمؤونة وكلفة فيه 50%، يعني 5%. وعروض التجارة والنقدان الذهب والفضة لوجود المشقة في تقليبهما والمخاطرة جعل الله فيهما 15%، 2.5%. فالحقوق من 20% إلى 2.5%، 15%. في 40,000 1,000. في 100,000 2.5 500. والزكاة طهرة للمال ونقاوة له وحفظ له من اللصوص ومن العاهات ومن الآفات التي تهلكه ومن الحرق ومن الغرق ومن الهدم عليه ومن جميع المصائب، لأن الزكاة تزكي المال وتحفظه.
يقول: ما هو علاج العجب والرياء؟
أولا على المرء أن يراقب الله جل وعلا، وأن ينظر إلى من يرائيهم ما بيدهم له نفع ولا ضر، هم مثله، ويقصد بعمله وجه الله جل وعلا، لأنه هو الذي يتولى إثابته عليه. العمل إذا قصد به المرء وجه الله جل وعلا نفعه، وإذا قصد به الناس وكله الله جل وعلا إلى الناس، والناس لا ينفعونه. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته
بكفالة أخت لي مطلقة وأولادها 3، وأقوم بتجهيز مسكن جديد لها ولأولادها، هل يجوز خصم هذه الأموال من زكاة المال؟
لا يا أخي، ما تؤمن السكن أو تحضر لهم المآكل والملابس تحتسبها من الزكاة، إذا أعطيتها بيدها، أعطيت لأختك بيدها نقدا تتصرف فيه كيفما شاءت، فلك أن تحتسبها من الزكاة ما دامت فقيرة، وأنت لا ترثها، لأنك تقول لها أولاد، لأن من ترثه أنت فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإنما إذا كنت لا ترثها وهي فقيرة فلك أن تعطيها المال من الزكاة لتتولى الإنفاق على نفسها. أما إذا كنت أنت تنفق عليهم من مالك فأنت تؤجر على هذا، لكن ما تحتسب ما تحضره لهم من الأطعمة أو من الأثاث أو من الفرش تحتسبها من الزكاة، لا، لأن الزكاة تسلم نقد للفقير.
ويقول: لي أخ حديث التخرج لا يملك سيارة، هل يجوز شراء سيارة له جديدة من أموال الزكاة؟
ما تشتري السيارة وتسلمها لأخيك وتفرضها وتجعلها من الزكاة، لا، وإنما إذا كان أخوك فقير فعلا وأعطيته دراهم ليتصرف فيها كيفما شاء، لينفقها على نفسه، يشتري بها ما يريد من حاجته الضرورية، فلك ذلك، بشرط أن يكون هو عالم أنها من الزكاة، لأن بعض الأشخاص يتعفف عن الزكاة ولا يريدها. إذا أعطيته من باب صلة الرحم أو الإحسان إليه أو صدقة تطوع أو بر أخذها، وإذا أعطيته على نية أنها من الزكاة وما يريد ما يأخذ الزكاة. فإذا عرفت أن أخاك فقير ويقبل الزكاة وأعطيته من الزكاة ما تعطيه سيارة أو تعطيه كذا، وإنما تعطيه دراهم يتصرف فيها، لكن تشتري السيارة وتحسب قيمتها من الزكاة لا.
ويقول: أكل طفلين يتيمين بمبالغ شهرية، هل يجوز احتسابها من الزكاة؟
إذا كنت التزمت بنفقتهما طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك هذا ما يصح أن تحتسبه من الزكاة. وإذا كان المنفق عليهما غيرك وأعطيت هذا المنفق على اليتيمين 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر في الشهر أو في كل شهرين أو في كل سنة واحتسبتها من الزكاة ما داموا فقراء فلك ذلك، لأنها الزكاة لا تعطى لكل يتيم، لأن بعض الأيتام يكون يتيم لكن غني له مال. وبعض الناس يتصور أن كل يتيم يعطى من الزكاة وليس كذلك، وقد يكون اليتيم عليه زكاة هو بنفسه، هو يعطي الزكاة وليه يلزمه أن يدفع عنه الزكاة. إذا كان يتيم فقير والقائم عليه غيرك وأعطيته مثلا شهريا مبلغ من المال أو في كل شهرين أو في كل 15 يوم وقيدتها من الزكاة فلا بأس ما دام فقير، وتعطيها لمن يتولى الإنفاق عليه.
يقول: امرأة توفي زوجها وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟
الحامل تخرج من عدة الطلاق وعدة الوفاة بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد تكون عدة الوفاة عندها ربع ساعة، وقد تكون سنة وأكثر. إذا توفي زوجها أو طلقها وبعد الطلاق بربع ساعة ولدت، خرجت من العدة، عدة طلاق أو عدة وفاة سيان. وقد يموت زوجها ويتبين حملها بعد وفاة زوجها ويمكث الحبل في بطنها سنة أو أكثر، فكلها عدة ما دام الحمل ما خرج فهي في العدة طلاق أو وفاة.
يقول: أنا مقيم هنا في مكة، وفي بلدي مدرسة تحفيظ للبنات والقائمة على المدرسة أخت في الله غير متزوجة. السؤال: إذا اتصلت عليها لغرض مساعدتهم بما يحتاجون إليه من كتب وغيرها، هل في الاتصال في ذلك محظور شرعي؟
مخاطبة الرجل للمرأة ومخاطبة المرأة للرجل للحاجة لا بأس بذلك، سواء كانت مزوجة أو غير متزوجة، كبيرة أو صغيرة، المهم أن لا يكون في هذه المخاطبة ريبة أو لا يكون فيها خضوع في القول أو لا يكون فيها ممازحة مثيرة للشهوة ونحو ذلك. وأما من حيث المخاطبة فلا بأس بهذا إذا كان للحاجة، فقد كانت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه وتخاطبه والصحابة حوله رضي الله عنهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المرأة مخاطبتها له أو مخاطبتها لبعض الصحابة.
يقول: هل تصح الصلاة في الملابس الذي فيه أثر المني، وهل هو نجس؟
المني طاهر، وهو الذي يخلق الله جل وعلا منه النطفة فهو طاهر، أصاب الثوب أو أصاب البدن وهو موجب للاغتسال إذا خرج، موجب للاغتسال وهو طاهر. فإذا خرج المني في الثوب فهو طاهر يصلى فيه ولو لم يغسل، ما لم يصحبه شيء من المذي أو من النجاسة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، يعني إذا كان المني رطب كانت تنضح بالماء، يعني ترش بالماء حتى تذهب لزوجته، وإذا كان يابس تفركه بيديها حتى يذهب نشوفته، فهو طاهر وليس بنجس. إذا لم يصحبه مذي، أما إذا صحبه مذي فالمذي نجس. المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوة، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، ومنه يخلق الولد بإذن الله. والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج عند البرد أو عند الإرهاق أو عند الخوف أو نحو ذلك، يكون ماء أبيض يخرج قبل البول أو مع البول أو بعد البول أو يحس بخروجه في حالات، هذا يسمى ودي وهو نجس. وجميع ما يخرج من السبيلين نجس سوى المني من الرجل أو المرأة فهو طاهر.
يقول: أحرص على ترتيب سفري بحيث لا تفوتني صلاة الجماعة أو جمعة، ولكن أريد السفر لأولادي للنزهة، ولا يوجد حجز عودة في الطائرة إلا الساعة 12 من يوم الجمعة، وبذلك تفوتني الجمعة، فهل علي شيء؟ وهل لو أخرت وهل تأخيرها وجمعها مع صلاة العصر في مكة حتى أحصل على 100,000 صلاة؟
إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة لا يجوز، يعني يبدأ السفر بعد الزوال وقبل أن يصلي الجمعة. أما الحجز بالطائرة فالغالب أن المطارات خارج البلدان، فهو يسافر لو كان الحجز أو الموعد الإقلاع الساعة 12 يعني عند الزوال مثلا، هو غالبا يكون خروجه قبل هذا ويترك البلد وراءه. فالمرء إذا أراد أن يسافر والمطار خارج البلد فهو يجمع ويقصر في المطار نفسه لأنه خرج من البلد. فأحكام السفر تترتب بخروج المرء من البلد، ما هم بالإقلاع الطائرة أو بركوب السيارة إذا كانت في منطقة بعيدة عن مكان إقامته، هو بخروجه من بلده. فقد يخرج المرء من بلده مثلا مبكرا ويكون إقلاع الطائرة الساعة 12 أو الساعة واحدة إلا ربع أو واحدة إلا ثلث مثلا في وقت صلاة الجمعة، فلا حرج عليه لأنه أنشأ السفر من قبل، والمسافر ما تجب عليه الجمعة.
يقول: إذا خالع الرجل امرأته ثم أراد الرجوع ماذا يفعل؟
المخالعة غالبا ما تكون بينونة صغرى، يعني يطلق زوجته أو يخلعها من عصمته مقابل مال، فهذه بينونة صغرى ما تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وإذا طلق زوجته على عوض وقد سبق أن طلقها قبل طلقتين أصبح هذا الطلاق بينونة كبرى لأنه سبقه طلاق قبله، فيحتسب الطلاق الذي قبله، وهذا الطلاق الأخير أخذ عليه عوض، فهو طلاق بائن بينونة صغرى. وإذا طلق الرجل زوجته بلا عوض وأراد الرجعة فيراجعها ما دامت في العدة بدون رضاها وبدون موافقة أوليائها وبدون عقد ولا مهر جديدين. طلق زوجته طلقة واحدة يرجعها ما دامت في العدة، هو له الخيار. طلق زوجته طلقة واحدة على عوض 1000 ريال أو أقل أو أكثر، يقول ما يمكن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين لأن حصلت البينونة. طلق زوجته الطلقة الثالثة على عوض 1000 ريال، ما يمكن أن يرجعها إلى عصمته إلا بعد أن تعتد وتتزوج زوجا غيره ويطعها الزوج الآخر، ثم إن طلقها فهو خاطب من الخطاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.